دخلت. الحمد لله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. أنا أقول لكم بكل التصريح، ما فيش أي تلميح بقى لذلك، الحقيقة أنا وراجع من السفر المرض عاودني فوق ما كان أولا 7 مرات، 7 أضعاف. نعم، فلا أدري، أنا ذائب جدا وما عندي أي طاقة لأي شيء، فأنا سأحاول بقدر إمكاني بإذن الله أسير معكم رويدا رويدا إلى أن تنتهي طاقتي، وأستأذنكم لأني كما قلت المرض عاودني فوق الأول الأمر 7 أضعاف، والله المستعان. طيب، إلى الكلام على الإفصاح. الإفصاح، نحن ما زلنا في كتاب الحج والكلام على الإضاحي. نعم، نعم 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 نعم.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مرضى عنا وعشقنا وعزيزنا الحاضرين ومسلمين. قال الإمام الوزير بن مغيرة رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، ونزلنا مع كلام عن الأضاحي. قال رحمه الله: اتفقوا رحمه الله على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها. قال: فإن تركها، قال: أعني التسمية. قال: ناسيا أجزأته. فإن تعمد تركها، فقال مالك رحمه الله: لا يجوز أكلها. وعنه رواية أخرى أنه إن ترك التسمية ثانيا لم يجوز أكلها.
يقول في هذا الباب واحدة واحدة: اتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليه، أن يسميه يقول بسم الله الله أكبر، وأيضا على لا تفتح، لا تضع على الأضاحي. ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، بل هو في قول المالكية يكون باتفاق الأمة. فإن تركها ناسيا فلا شيء عليه، وإن تركها عامدا قالوا لا تؤكل. والصحيح كما قلت بأنها المقصد أنه قد أتى بها كما قال ربنا جل في علاه، قال: فصلي لربك وانحر، فصل لربك وانحر، وهو قد فعل. فالكلام هنا للعلماء أيضا استدلوا بذلك على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن 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 يجعل الجزار يعني يذبحها، وأن يعطيه من نفسه، لا يعطى من جزء منها. قال: ونعطيه منا، يعني بأجرة منا. أما إذا أعطى لحما على أنه فقير، في هذا الباب ليس أجرة، صح ذلك في هذا الباب، فيصح ذبحها، وإن لم يسمي صحت، وقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ماشي.
قال رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يعطي ذبحها بأجرته شيئا من الجلد ولا من اللحم.
هنا هذا اتفاق بأنه لا يجوز أن يعطيه شيئا منها. قال: وألا نعطي الجازرة منها شيئا لأنها لحم، يعني خرجت لله جل في علاه، فلا يجوز له أن يتصرف فيها، لأن عندما عينت كانت لمن؟ كانت لله، فخرجت لله جل في علاه، فلا يصح أن يعطيه منها شيئا كأجرة، بل يعطيه كهدية، يعطيه كهبة صدقة، يجوز. يا رب. ماشي انت تعمل ايه؟ انت مستني انت استنى عشان اموت؟ ما استنى اموت وتنظر تنظر الي؟ قلت لك انا مش مستطيع حتى انظر ولا ما يعني بتنظر متى اما اموت؟ يعني تنظر في هذا الباب خلص ولا ما خلصي؟ يا ربي
واتفق رحمه الله على انه يستحب للمضحي ان يلي الذبح بيده.
وهذا الاستحباب عن انس رضي الله عنه ارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنه للحرم فنحر 63 بدنه بيده كانت تمد عنقها. كان معجزه كبيره بتمد عنقها للنبي صلى الله عليه وسلم تتشرف بان ينحرها. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر ما بقي وقال ولا تعطيه اجره منها بل نعطيه من عندنا، ولان الذبح قربه وفعل القربه اولى من الاستنابه. قد قال بعض العلماء يستثنى من ذلك المراه، المراه اولى ان توكل من يذبح وتقف على يدي كما فعلت فاطمه رضي الله عنها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا رب يا رب يا رب يا رب.
قال رحمه الله واختلفوا رحمه الله فيما اذا ذبح اضحيه غيره بغير اذنه ونواه بها. فقال ابو حنيفه واحمد رحمهم الله قد اجزات عن صاحبها ولا ضمان عليه. وقال مالك رحمه الله ان كانت واجبه اجزات عن صاحبه. قال واختلف اصحابه رحمهم الله هل يغرم الذابح النقصان من الذبح ام لا؟ قال وإن كانت غير واجبة فتجزي عن صاحبها أو لا؟ قال وهل يضمنها على روايتين؟
طيب أقول إخوتي الكرام هنا على أنه اختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواها عنه. الجمهور يرون أنها تصح وأنها تكون عنه، أنها تصح وأنها تكون عنه، لأنه فعل ما قال الله تعالى إن كانت واجبة. قال فصل لربك وانحر، وقد نحر لله جل في علاه. والمستحب أن يكون هو الذابح لكن له أن يوكل غيره حتى لو لم يأذن له، فإن الأصل في ذلك ما دامت تعينت خرجت لله جل في علاه، ما دامت تعينت خرجت لله جل في علاه، فإن خرجت لله يصح الذبح دون الرجوع إلى الإذن. وقالت الحنفية إنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها، فصار مستعينا بكل من كان أهلا للذبح على ذبحها. استدلوا على عدم ضمان الذابح أنها أضحية أجزأت عن صاحبها، وكما قلنا هي عينت نعم فأجزأت صاحبها. نعم واختلف عن مالك وأصحاب مالك في من نحرت أضحيته بغير إذنه ولا بأمره، فروي عنه أنها لا تجزي عن الذابح وسواء نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها، وعلى الذابح ضمانها. وروي عنه أن الذابح لها إذا كان مثل الولد أو بعض العيال فإنها تجزي. قال ابن القاسم كان مثل الولد وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوهم المؤنة، قال أرى ذلك مجزئا وإن كان على غير ذلك لم يجز. وهذا هو المشهور من كلام مالك. لذلك قال ابن قدامة وقال مالك هي شاة لحم لصاحبها أرشها وعليه بدلها، لأن الذبح عباد، فإذا فعلها غير صاحبها بغير إني لم تقع الموقع كالزكاة. قال ابن رشد اختلفوا هل تجوز الأضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه، فقيل لا تجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا ولدا وأجنبيا، وصحيح أنه لا فرق وأنه يجوز الذبح عنه. ولذلك قال الشافعي تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان، لأنه إذا تعدى وذبح فذبيحته تقع لأنها متعينة، ولكن عند الذبح هنا سينقص من أجله، فهو عليه أن يسد هذا النقص. واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة، بل تجزئ. نعم. إنه النقصان يعني هو قال يضمن ذبح النقصان ويتصدق به، يعني هو أصالة إن ذبح هي لها قدر معين. طيب، فإن ذبح دون صاحبها تعدى، والتعدي له نقصان أجر في هذا الباب. فيقول أنت الآن يعني ذبحت دون أن تستأذن، ولولا أنها تعينت لما أجزأت، لكن أنت عليك أن تدفع القرش بين الذابح الأصيل وبين من تعدى بالذبح. طيب، يعطيه. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمه الله على أنه إذا خرج وقت أضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقته. قالوا أنه إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة، فيجب عليه ذلك وإن خرج الوقت.
وهنا اتفاق منهم أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلاف فيه فقد فات وقتها، لأن هذه عبادة مؤقتة بوقت، إذا فات وقتها ففاتت. وش وقتها؟ أين وقتها؟ إلى
عصر.
أحسنت، هذا وقته، آخر وقتها إلى عصر أيام، آخر عصر أيام التشريق. وإن تطوع بها لم يصح إلا أن تكون منظورة، فيجب عليه ذلك وإن خرج الوقت، على أساس أنه بالندر تكون متعينة. وصح كما قلنا إذا ذبحها صحت. قلت أنا الآن أنا في مرض 7 أضعاف ما كنت عليه الأول. نعم، فسامحوني. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث.
طبعا هذه الأثلاث في هذا الباب أن الله تعالى قسمها في كتابه، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني القانع هو السائل والقنوع، والمعتر والذي يتعرض للسؤال. وتدل على الأكل منها بقوله والادخار بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأهلية. الآن قال الآن: كلوا واهدوا وادخروا. لابد المية قليلة عشان فوار. أخونا جايب بحر، جزا الله خيرا. ممكن يكون أقل من كده بشوي، راح فيه شيء. ما جيبش بقى حاجة، أنا بموت شيخ. يا لشو. الحمد لله. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيان، قال: كلوا وادخروا واهدوا. فكان الأمر يكون على الأسلاف. تفضل.
وقال مالك رحمه الله: يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا وحرا وعبدا ونيا ومطبوخا.
نعم.
قال: ويكره وليا ومطبوخة قالوا يكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا وليس
لمن نعم لأنها متعينة لله جل في علاه فالأولى أن تكون لأهل الإسلام أغنوهم أولا ثم انتقل نعم
قال وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد
نعم لا في ليس هناك حد لكن الأسلاس هي الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا واهدوا فكان تعالى تعالى تسليس نعم
قال والاختيار يرى أن يأكل أقل ويقسم الأكثر ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنا
نعم وهذا الحسن لأن الإنسان قالوا كلوا وادخروا واهدوا فكان الأمر على التقسيم أثلاثا وكما قلت بقول النبي بقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر وقال الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم يا ربي يا رب اختم البال
قال وقال الشافعي رحمه الله في احد قوله المستحب ان ياكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي يهدي الثلث وقال في الاخر ياكل النصف ويتصدق بالنصف وقال احمد رحمه الله المستحب ان ياكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو كان اكثر جاز
كل ذلك مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا واهدوا على التقسيم هذا عفوا على التقسيم فيكون بذلك النظر أثلاثا نعم كمل هذا الباب
قال رحمه الله واختلفوا في من أوجب بدنة عن هل يجوز له بيعها فقال مالك والشافعي رحمه الله قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها وقال أبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله في الروايتين إذا أوجب بدنة جاز بيعها وعليه بدنة مكانها فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولده ولو أوجب مكانها قبل الولد والزيادة لم يكن عليه شيء في الزيادة قال عن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي
الحقيقة في هذا الباب إذا تعينت كانت لله جل في علاه فلا يجوز بيعها لأنها صارت وقفا لله تعينت أن تكون أضحية فلا يجوز التصرف فيها وأما القول أنه يجوز أن التصرف فيها وأتي بغيرها هذه المسألة قد تؤتى عن طريق الاجتهاد بأن يقال أنه يجتهد في أن يأتي بأفضل منها وأن يكون في ذلك يعني نفع المسلمين بها فقد نقول بذلك صح على أساس أنه إيش أساس أنه في المنظورة يعني إما يأتي بها وإما يأتي بما هو أفضل منها في هذا الباب ولله الحمد والمنة دخل بعد ذلك على العقيق شيخنا أنا الآن في موت شوف ما علينا الآن بس أنا ريح شوي في موت